أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى الحديث العاشر في الباب 100، الماء من أبواب ما يكتسب به. هذا الحديث على إتحال فيه مجاهيل ما يهم، عن سند الصدوق إلى الرضا في حديث الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عن معنى هدير الحمام الراعبية، قال تدعو على أهل المعازف والمزامير والعيدان، دعوة حيوان موكل على أصحاب أفعال يدل على أن هذه الأفعال مما يستحق عليها العقوبة. هنا التعبير معازف في قبال المزامير والمزامير في قبال العيدان، إما متباينات أو بينهما من خصوص. الرواية اللاحقة إلى السيارة، الرواية جيدة. تدعو على أهل الكذا، مما يدل على أنهم من أصحاب استحقاق العقوبة من ذكر الدعاء، وإلا لو كان شيء مكروه أو مثلا شيء مباح هذا ما يسوغ الدعاء مثلا. لذلك سمعنا شيء يذكر، هذا بحث ذكرناه ولم ننجزه، وما أدري متى ينجز. هو بحث في الأصل أصولي وفقهي، من يوفق همة لإنجازه الله أعلم. القدماء عندهم الأحكام التكليفية ليست خمسة: وجوب واستحباب ومباح وكراهة وحرمة، ليست خمسة. عندهم الأحكام التكليفية، مو الوضعية، عن الوضعية بحث آخر. الأحكام التكليفية ربما عندهم 12 افترض 15 أقل، هذا فريضة سنة كذا، حرام حرام وفي حرام مكروه وفي حرام مبغوض وفي حرام التعبيرات. الفريقان سواء الإمامية أو حتى العامة، وربما العامة الآن لا زالوا هاي التقسيمات عندهم الأحكام التكليفية. إيجاز الأحكام التكليفية في خمسة أحكام بدأ في القرن السابع الثامن ما أدري، وضيع كثير من الأمور. لما؟ لأن المجتهد أو الفقيه إذا كان يأتي إلى النصوص الشرعية القرآنية أو الروائية بذهنية بفرضية مسبقة أن الأحكام خمسة، فبالتالي هذه النصوص إما يحملها على وجوب أو على استحباب أو 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 كذا، بينما كثير من الأحكام، مثلا من قال بأن الحكم الذي ليس عليه عقوبة أخروية الحكم الذي عليه عقوبة برزخية فقط وليس أخروية. من قال هذا الحكم لسيزان؟ أخذ بحث أسأل أثار هذا المطلب. أثرناه قبل كم من سنة عدة مرات بس ما صار وقت وما وافق حالفنا التوفيق لإنجازه كورشة عمل ويا بعض الأخوة. مثلا لو كان الحكم له آثار عقوبة دنيوية ليس له عقوبة لا برزخية ولا قبرية ولا قيامية ولا أخروية أبدية، لما لا يكون هذا الحكم الزامي؟ هنا لذلك هذا التقسيم من أين أتى؟ أن الحكم الإلزامي ما يستحق عليه العقوبة الأخروية الأبدية. منين أتى؟ ولما لا يكون قدماء عندهم إذا كان الحكم يستحق الإنسان عليه العقوبة ولو الدنيوية إلزامي؟ تعبير النراقي لطيف، نراقي هم عندها الإثارة في عوائد الأيام في قاعدة لا ضرر، نفس النراقي مولى أحمد رحمة الله عليه صاحب كتاب مستند الشيعة، ويفتي باستحباب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في كتاب المستند الشيعة، يفتي بفتوى جزمية يعني يفتي باستحباب. المهم مولى أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري بمعنى مولى أحمد النراقي في كتاب عوائد الأيام لو قواعد فقهية هناك أيضا يقول يثير هالإثارة، يقول أن الأعلام المتأخرين يعني ألم يكترثوا بالضرر الدنيوي، يحرم الإقدام على فعل فيه ضرر، هو الضرر الدنيوي إذا كان الضرر الدنيوي إلزامي مراعاته هو فإذا من أحد درجات الضرر مو الضرر الأخرى فقط، ضرر ماذا؟ الدنيا. فكيف بك بالأخرى؟ فكيف بك بالبرزخ أو بالضرر في القبر؟ مثلا فلان عمل أنبأ الوحي المبين والصادق الأمين صلوات الله عليه وآله أنه يوجب ضغطة القبر، من قال أن هذا العمل ليس إلزامي؟ خبره ضغطة القبر، مستعد الإنسان يقل يعطي أمواله كلها بس تصير ضغطة القبر، من قال أن ضغطة القبر ليس إلزامي الحكم؟ من قال بأن الحكم الإلزامي هو الذي يعني يدخل النار مخالفته أو كذا يدخل الجنة؟ من قال؟ أيضا حتى بالحظ المراحل ما قبل قيامة رجعة برزخ قبر دنيا، هذا بحث بشوف. لاحظ أصل مبحث الاستنباط القائم على استظهار الأحكام التكليفية أنها خمسة ولا أصلها يريد له مراجعة القدماء. دائما الكبار اللي عاصرناهم رضوان الله تعالى يؤكدون يصرون على مراجعة طبقات العلماء. خطأ الإنسان خطأ الإنسان يقتصر على العلماء المعاصرين، جدا خطأ، أفق ضيق بالقياس إلى قرون من العلماء من الجهود التي مرت، واضح أنه أفق احتباسي، يقولون احتباس الحراري موزن يولد تغير الطبيعة، بينما إذا انفتح على قرون سابقة جهود متعددة من العلماء الأعلام يشوف على كل تراكم علمي كبير ممكن أن يستثمر. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن الحكم التكليفي فقط ما يسجل على سوى عد الله على النار هو الكبائر، هاي واضح بعد، ما وعد عليه النار هو الكبائر، أما الصغائر مغفورة ما تستوجب دخول الناس مع أنها إلزامية. ففي اختلاف بين المتقدمين والمعاصرين أو المتأخرين، قل أن كثير من الصغائر الإلزامية اعتبرها لا أقل صغائر، ولو إذا الإنسان يفاتح العقلية البشرية والذهن البشري أنه في القبر ستصيبك تشويات راشديات من نوع التمام، ربما تستمر عندك أحقاب من العقود. يقول يا باش نمو زاني، حكون زاني ونص، ليش إنسان يعاني هالمرارة هذه؟ على كل هي في الدنيا الضرر يراعى إلزامي، فكيف يكون الضرر في القبر وفي البرزخ وفي الرجعة وفي كذا؟ ألم وجر على يتحال، فجملة من الأحكام لا أقل نسميها صغائر، لا أقل نسميها صغائر. المتأخرين اعتبروها مستحبات أو مكروهات، بينما القدماء اعتبروها إلزاميات. هذا فارقة أصلا بين فريضة الله عز وجل وسنة النبي. القدماء عندهم اختلاف في الآثار، الحكم التكليفي الذي افترضه الله في القرآن غير الحكم التكليفي الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله في آثار، في جملة من الآثار. الحكم الذي التكليفي الذي سنه الله، يعني شرعه الله كفريضة، أو سنه النبي كسنة نبوية، غير الحكم التكليفي الذي قننه وسنه أمير المؤمنين في تغاير. ثم بقية الأئمة ولما جرى على كل إذا الحكم التكليفي عند القدماء، تستطيعون تراجعون كتاب العدة للشيخ الطوسي، كتاب هو في الأصول، ولكن هذا العدة ليس كتاب أصول فقه فقط، هذا كتاب العدة كان يدرس في الحوزات العلمية قبل قرون، العدة للشيخ الطوسي، لأن علوم قرآن موجود فيه، قواعد كلامية فقهية موجودة فيه جدا مهمة، قواعد رجالية أساسية موجودة فيه، ومباحث أصولية جدا هامة موجودة فيه، قواعد عن تفسير أيضا جدا قواعد أم موجودة فيه. فجملة من قواعد العلوم الدينية الأم موجودة في كتاب العدة للشيخ الطوسي. صدقوني يعني لو إنسان يوفق لأقل ما يتباحث به، يتوفق لقراءته بتدبر، فيه كنز كبير. أنا ما أقول نقلد الشيخ الطوسي، لكن مباحث مهمة جدا. على وزان كتاب العدة للشيخ الطوسي، طبعا هذا الكتاب طبع في جامعة طهران وطبع في قم، طبعا كلش جيدة، بينما هو المفروض النجف تطبع ما طبع. كذلك كتاب الذريعة للسيد المرتضى للكاظمية طبعته، واعتبر الكاظمية طبعته أولا جامعة طهران، الآن ربما طبع أخرى بعد ما أدري، اعتبر الرضوية جزء وكذا، مع أن كتاب جدا يعني. هذا الكتاب العدة وكتاب الذريعة للسيد المرتضى مصدر أساسي عند علماء أهل السنة، مصدر في العلوم القرآنية في العلوم الدينية، مصدر ما يستغنون عنه للأسف. كذلك كتاب الذريعة للسيد المرتضى فيه قواعد تفسيرية، فيه قواعد كلامية فقهية، فيه قواعد رجالية، وفيه قواعد أم أصولية أصول فقه. كتاب جدا ضروري، حيث تضطر جامعة طهران للعلوم الدينية أن تطبع، لأن هو تراث التشيع، كتاب الذريعة للسيد المرتضى. أنا ما أقول نقلد السيد المرتضى، لكن الإثارات التي ذكرها السيد المرتضى عظيمة جدا. فكتاب الذريعة وكتاب العدة يعني أوج كتب وفخر فخار لكتب علماء الإمامية. كتاب الذريعة للسيد المرتضى مجلدين، وكتاب العدة للشيخ الطوسي أيضا مجلدين، في هذين الكتابين أربع مجلدات تصيرون زخم كثير من القواعد الخطيرة جدا مهمة في علوم الدين، واستعراض لأقوال المذاهب، والأهم استعراض لأقوال علماء الإمامية من تلاميذ طبقات رواة أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعلى كل هذين لا دوننا أنا خاطر نفسي، وإن كنت أنا كثير من المراجعات صارت لي لكن لم أستقصي كامل كتابين صراحة، ولكن مضان متعددة راجعت فيه الكتابين كما أوصى الكبار، وواقعا كتابين مهمين. هناك يذكر العلمان السيد المرتضى الأستاذ والشيخ الطوسي أن تقسيمات الحكم التكليفي ليست خمسة، ليست خمسة أكثر. على كل هذا مبحث حساس، صيغة العام تدل على الوجوب، أي وجوب؟ صيغة النهي تدل على الحرمة، أي حرمة؟ أو ليست خمسة أحكام، إذا كانت 15 حكم ولها آثار مختلفة، على كل لابد من الاتفاق. من باب المثال ذكرناه في الفقه سنين سابقة في كتاب الصلاة، تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها، مو عن أول الوقت، في أول وقت يعني أول الوقت أول الفضيلة، لا، تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة لو هو كم ساعة كذا، تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة بلا عذر عند القدماء سيئة، سيئة مغفورة بالسيئة، سيئة يعني تأخير واصية. فبينما المتأخرين من أول تزلنا تبنينا هذا أنه من قال حصل الحكم ب مثلا الظهار حرمة مغفورة بالتسالم الأعلام، بس مو معناته أنها ليست حرمة إلزامية، ومن هذا القبيل موجود لدينا في الأحكام. على كل الكلام الآن في هذه الرواية الشريفة أنه يدعو عليه مكروه، يدعو عليه كيف يصير يعني؟ إذن لابد هو مخالف ومعصي بحيث يدعى على الإنسان ولم جرى. وبعبارة أخرى لا تقولون هذا منهج بعض العلماء وهم الإخباريين، لا، الأصوليون من القدماء يتبنون على أن ما توعد الشارع من حوبة أو ولو دنيوية هذا مؤشر على أن الحكم إلزامي، هو الآثار الوضعية عندهم إلزامية، المرشد إليه إلزامي بالتالي وليس عندهم إلزامي. هو قلت لك أن راقي رحمة الله عليه ذكر قال إذا كان الضرر الدنيا عندكم إلزامي كيف تكون إلزامية؟ وهذا ضرر ضغطة القبر، ضرر ولما جاء البرزخ ولما جاء. على كل فإذا الدعاء عليه واضح فيه أنه هكذا، أنه سأل في حديث الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هذا، مبحث أعيد لخصة تحت عنوان واحد، مبحث تقسيم الأحكام التكليفية، مبحث مهم جدا، ولو ينبغي ثلما الأخوة كورشة عمل فيما بينهم يتبعون سيما مع الموسوعة الإلكترونية على استقصاء الأحكام التكليفية بين المتقدمين والمتأخرين، مبحث جدا حساس ومصيري دموي شرياني ليوميات الاستنباط في العلوم الدينية حتى في الفقه، جدا مهم. المهم نرجع، أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام الراعبية، قال تدعو على أهل المعازف والمزامير والعيدان كما مر. الرواية اللاحقة رواية الخصالف والصدوق، السند لا بأس به مستحسن إلى السياري رفعه إلى الصادق. غريب يعني السياري عنده مراسيل كثيرة عن الصادق، السياري هو البصري أحمد بن محمد السياري، وكتابه هو القراءات ولكن جملة من الرجاليين لعدم تضلعهم في علوم الرجال علوم التفسير يخلطون بين باب القراءة وإلى يومنا هذا جملة حتى من الفقهاء والأعلام خلط بين باب القراءات وباب التحريف القرآن والحن هو بابين وليس باب واحد على كل البحث يطول فالسيار ليس عند كتاب لذلك جملة من الرجالين أسموا كتابه بكتاب التحريف هو مو تحريف هي تسمية عندهم الرواية عن الصادق أنه سئل عن السفلة فقال من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور يعني أهل الوجود والنزوات الحيوانية أسفل فئات البشر ذوي النزوات والمجون أسفل صورته صورة إنسان ولكن والعياذ بالله نزوة نزوة حيوانية الرواية اللاحقة يعني في سياق من يشرب الخمر يضرب الطنبور المعازف الرواية اللاحقة فيها المجاهيل أيضا عن عبد الأعلى أرسام عن نوف صاحب المؤمنين عن أمير المؤمنين في حديث قال يا نوف إياك أن تكون عشارا هذا يأخذ الضرائب الجمركية غصبا أو شاعرا أو شرطية شاعرا يعني التخيل المخايل الباطلة العاطلة مو كل شاعر مقصود الشعر بهالمعنى لأن الشعر أصل التخيل والخيال والسباحة في الخيال والهيام في الخيال ومن القبيل نعم أو شرطيا أو عريفا عندي أنظمة طبعا جائرة ولا الشرطي في نظام المؤمنين بالعكس أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل هذا وهو الطبل على من الراوي أو من الصدر فالكوبات هي لعلها بالذات تسمية فارسية في العصر كوبيدن لأنه الضرب على الطبل من الفارسي والطنبور هو القصبات اللي بها تزمير فإن نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال أما إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر عشار أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة يعني هذه كبائر خاصة حتى يعني لسان حرمة الكبائر وليست حرمة الصغائر طبعا لأن الذكر فيها كلها أصحاب كبائر وليسوا أصحاب صغار وهذه الشاعر نعم مع الغناء بنا مضمونة تخيل مر بنا هذا البحث تداخل الشعر والغناء محمول على هذا ولا الشاعر في مدح النبي مثل حسان أيام استقامة خوالمون مراد به من الرواية الرواية الثالثة عشر مرسلة نتعرض لكل الروايات لأجل ماذا؟ لأنه كما ذكر الكبار حتى الرواية الضعيفة الشديدة للسال أقل تقدير في البحث تفيد أحسن البعد اللغوي البعد اللغوي حتى في عناوين المسألة قال عليه السلام لا تدخل لأنه نص بالتالي نص لغوي أقل ما فيه نص لغوي من القرن الأول أو الثاني أو الثالث فيفيد بهالحال قال عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دفر أو طنبور أو نرد ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة يعني كبائر آثارها وحوباتها وضعية عاجلة في الدنيا كتاب علي بن جعفر ومر أنه سيد الخوي عنده كتاب علي بن جعفر صحيح السند ويعتمد على رواياته كما يعتمد على روايات الكتب الأربعة السيد الخوي، ونعم الاعتماد خلافا لما نسب للسيد البرجردي أو غيره، فيعتمد عليه اعتماد شديد السيد الخوي. كتاب علي بن جعفر المطبوع الآن مسائل علي بن جعفر. قال سألته عن اللعب بأربعة عشر من الألعاب القمارية وشبهها، ليس الرهان، لاحظوا مو المقامرة، نفس اللعب وشبه. قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي، يعني المواد المخصوصة في آلات الرمي. الرواية اللاحقة في أمان الطوسي فيها إرسال عن الحلبي أو عن الحلبي آخر بعد، على كل فيها بعض المجاهيل عن أبائي عن علي عليه السلام كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. نعم الباب اللاحق هذا ليه معنى من الميسر، سيأتي في بحث آلات القمار إن شاء الله. كل الله يعتبر ميسر من أي جهة، من أي باب، كلمة قمار نكتة أكون هناك نكتة ماهوية لطيفة، يعني معنى ماهوي جنسي مشترك بين الميسر واللهو، سنأتي إلى ذكره الشواهد عليه لغويا وروائيا. الباب اللاحق باب 101، الباب الأول كان الغناء 99، 100 كان الملاهي آلات اللهو، هنا الباب 101 عنوانه صاحب الرسائل صماع الغناء، صماع الملاهي، يعني فعل طرف الآخر عنوانه. الرواية الأولى معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع مر علينا. الرواية اللاحقة قد يتوقف في بعض رواتها ولكن يمكن استحسانه عن أبي أيوب الخزاز قال نزلنا بالمدينة، هاي لها طرق متعددة الرواية أو حدثت لرواة متعددون. فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا أين نزلتم، فقلنا على فلان صاحب القيان، يعني المغنيات الجوار المغنية، فقال كونوا كراما، فوالله ما علمنا ما أراد، فوالله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول تفضلوا عليه، يعني في المال في الأجرة. فعدنا إليه فقلنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما، فقال ما سألتم، قال الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني لغو المجوني، فالصماء هنا إلزام، يعني كونوا كراما في مقابل السفلة، يعني إذا يكون إنسان صماع غناء من السفلة تسافر، والتسافل فسق من السفلة، يعني يصير فسق. الرواية اللاحقة يرويها الكليني عن سهل عن ياسر خادم المبغضاء، في كلام في توثيقه أو عدم توثيقه وما يكون مجهول، عن أبي الحسن يعني قال من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله، ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه، يعني حتى أهل الجنة فيهم عقوبات. لله لما لا يدل على الحقوق، لما لا هذا أنت من أين فرضية مسبقة ناخرة في الذهن خطأ أن العقوبة فقط هي التي تدخل النار، إذا أعم هذه أيضا حرمان نعيم الآخرة الأبدي لما لا يكون إلزاما.
تترتب على ترك المسلم.
إذا كان إنسان يعيش في الجنة صعلوكا بالله عليك، هذا ليس حكم الزام صعلوك.
فقد فاز، فمن
ما أدخل كل الجنة،
لا فاز
ما أدخل كل الجنة في أصل العقيدة نعم، ولكن لم يفز بكل شيء. ففرضيات مسبقة في أذهاننا عشعشت أن الأحكام خمسة، لما لا تدل على لما لا تدل؟ إذا شخطت مشرط على الجلد ضرر، هذا حرام. أي ضرر أكبر؟ خروج دم يسير مثلا أو مؤلم في الجلد الآن في دار الدنيا، أو حرمان أبدي عن نعمة من نعيم الجنة بالله عليك. شلون مو نافع؟
عدم نافع
أبدي، حرمان،
فقد شيئا،
حرمان حرمان حرمان. شلون مو إلزامي؟
حرمان
من النعيم سقوط. كيف مو دليل؟ من يقول ليس إلزامي؟ حرمان يا أخي، مو إنه شيء آخر. لو شيء آخر بحث آخر، كيفية ثواب، درجات في الثواب غير الحرمان. نعم، الرواية قال من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة قرأناها الرواية. ومن لم يتنزه عنه، فلاحظ سبحان الله على ما لم يبحث المتكلمون أن بعض العقوبات، أعوذ بالله، تلاحق الإنسان حتى في الجنة. شبيه مثلا من اغتاب أخيه المؤمن حرمه الله من ملاقاته في الجنة. ليه تأثير؟ لأنه كل مؤمن بؤرة نور، بؤرة نور. فإذا شخص اغتاب شخصا آخر ثاني مؤمن، هذا النور الذي يأتي من المؤمن الثاني يحرمه الله منه. فهذه عقوبات، سبحان الله، العقوبات تستمر مع الإنسان حتى في الجنة. شبيه من ترك زيارة الحسين، أي نعم، من ترك زيارة الحسين، أو من لم يكن زوارا، من لم يكن كثير الزيارة لسيد الشهداء، يكون وهو مستطيعا، أي نعم، يكون صعلوكا في الجنة. كما أن من أخر العصر عند القدماء إلزامي، من أخر العصر حتى تصفر الشمس بدون عذر، أي كان يكون، لو كان من أهل الجنة يكون صعلوكا. آخر الصعلوك هذا زين يعني. وصلى الله على محمد وعلى آله.